بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف منزلا في منطقة جباليا شمالي القطاع، كما قصف الاحتلال منزلا بمعسكر جباليا أسفر عن 9 شهداء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافها، ردا على تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة ومواصلة الحصار والتجويع. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه، حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، كما أكد أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. دعت بريطانيا وفرنسا وكندا حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع. وفي بيان مشترك حذرت الدول الثلاث الاحتلال من أن تتخذ إجراءات ملموسة ردا على إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري المتجدد على القطاع وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية. وفي السياق نفسه دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا واستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فورا وبصورة كاملة. رأى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن حملة عربات جدعون التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ستصطدم بالكثير من المحاذير، على رأسها الصراع مع الولايات المتحدة والخلافات التي ستزداد مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر والأردن بالإضافة إلى التأثير على اتفاقيات إبراهام التي تسعى الولايات المتحدة لتوسيعها. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي اعتاد في كل حرب مع الفلسطينيين أو العرب أن يستخدم المصطلحات التوراتية، رغم أن غالبية القادة الإسرائيليين منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي وحتى اليوم هم من العلمانيين. معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي كشف في الأيام الأخيرة أهداف حملة عربات جدعون التي أطلقها الاحتلال في قطاع غزة، وهي بشكل رئيس القضاء على حركة حماس وبشكل ثانوي الوصول إلى الأسرى الإسرائيليين واحتلال القطاع بشكل دائم وحصر مليوني فلسطيني في منطقة الجنوب بين محور فيلادلفيا وممر مراج وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية. لكن المعهد يرى أن حملة عربات جدعون ستصطدم بالكثير من المحاذير، على رأسها الصراع مع الولايات المتحدة والخلافات التي ستزداد مع الدول العربية وعلى رأسها مصر والأردن، بالإضافة إلى التأثير على اتفاقيات أبراهام التي تسعى الولايات المتحدة لتوسيعها. ومن يدري، فقد تصطدم حملة عربات جدعون بما اصطدمت به الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل عام، وهو المقاومة الباسلة التي استطاعت أن تفشل أهداف الحرب.
أكدت الأمم المتحدة أن سماح الاحتلال بدخول 9 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة لا يمثل سوى قطرة في بحر ما هو مطلوب. ودعت الأمم المتحدة إلى فتح معبرين على الأقل على غزة وتسهيل الإجراءات لدخول المساعدات وتسريعها ورفع عوائق إيصالها والامتناع عن شن هجمات في مناطق التسليم والأوقات التي يتم فيها. كما حثت على السماح لتغطية جميع الاحتياجات والسماح للعاملين في المجال الإنساني بأن يسلكوا طرقا متعددة، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تكثيف الاحتلال قصفه البري والجوي على غزة وإصداره أوامر إخلاء واسعة النطاق. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 219 منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع. وذكر المكتب استشهاد الصحفي عبد الرحمن العبادلة والصحفية فاطمة رائد حسونة في قصف استهدف حي التفاح شرق غزة، ودان بشدة الاستهداف الممنهج للصحفيين، محملا كيان الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية الجرائم ضد الصحافة. بدورهم دعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤسسات الصحفية كافة إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية ووقف الإبادة الجماعية بحق الصحفيين. فجر إسرائيل القدس حقلا من العبوات البرميلية في رتل عسكري للاحتلال بعد أن توغل في حي أبو هداف بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس. وقالت السرايا أن مجاهديها رصدوا هبوط طائرة مروحية في المكان لنقل الجنود القتلى والجرحى. يأتي ذلك بعد أن أعلنت كتاب القسام أنها نفذت كمينا مركبا في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع، وأوضحت أن عناصرها استهدفوا آليات الاحتلال بعبوتين ثم اشتبكوا مع قوة صهيونية أخرى. من جانبه اعترف جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال المعارك شمالية قطاع غزة. يواصل جيش الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية ومخيماتها، حيث شهدت جنين وطول كرم ونابلس وغيرها من المناطق اقتحامات واعتقالات. واقتحمت قوات الاحتلال قرية مادامة جنوبية نابلس للمرة الثانية بعد أن اعتقلت شابين، كما اعتقل الاحتلال 3 شبان في طول كرم. أما في بيت لحم فاعتقل الاحتلال شابا عند حاجز عسكري، كما اعتقل 3 أشخاص في الخليل، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق لاقتحام قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وذلك بعد أن أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام نحو الفلسطينيين. ختاما العناوين الرئيسية. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقاء 50 شهيدا منذ فجر اليوم. القوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول انه اصبح ضمن بنك اهدافها. وبريطانيا وفرنسا وكندا يؤكدون اتخاذ اجراءات ضد الكيان الاسرائيلي اذا لم يوقف هجومه على غزة. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. عند 9:13 نقدم إليكم آيات وأسرار، أما الوصايا الخالدة فتقدم إليكم عند 9:31. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم هذه الحكم عند 9:41، وبعد ذلك تستمعون إلى غيظ من فيض. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 10:00 وعلى مدى 10 دقائق، أما عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة خبرية تقدم بحضراتكم عند 11 تماما وعلى مدى 20 دقائق. أما إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:14 وعلى مدى 40 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:01، أما نهج الحياة فيقدم إليكم عند 12:08. الصلاة يقدم إليكم عند 12:25، أما عند 12:34 نقدم إليكم الكتاب الصوتي في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وتحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم معطرة وعبقة بشذا القرآن الكريم ونفحاته البياني عبر برنامجكم آيات وأسرار.
نعم، حيث نجدد اللقاء بكم بين آياته الحافلة بكل ما هو معجز في عالم البيان والبلاغة، آملين أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها بين أسرار البيان القرآني عبر مظاهر الذكر والحذف في جمله وكلماته وحروفه.
مستمعينا الكرام، من مصادق الذكر والحذف في القرآن الكريم فضلا عن الكلمات والجمل إثبات الحروف في بعض المواضع وحذفها في مواضع أخرى لغايات بلاغية ترتبط بالمعنى المراد إيصاله إلى السامع، وهو مظهر آخر من مظاهر الإعجاز البياني في الذكر الحكيم.
نعم، ومن الحروف التي وقع عليها الإثبات مرة والحذف مرة أخرى حرف النون في فعل الكينونة الذي ورد في القرآن بصيغة الفعل المجزوم بسبب وقوع لا الناهية قبله، حيث حدث تفاوت في التعبير عن ذلك بين الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وبين الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون.
نعم أعزائنا، فقد نهى الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحزن على المشركين في كلتا الآيتين وعن أن يكون في ضيق مما يمكرون، فما هي يا ترى حكمة حذف نون الفعل في آية سورة النحل وإثباتها في آية سورة النمل؟ للإجابة عن ذلك نقول إن السياق في سورة النحل دعا إلى حذف النون في قوله تعالى ولا تك في ضيق مما يمكرون، وسبب نزول آية سورة النحل هو الذي دعا إلى حذف نون الفعل، فقد أنزل الله الآيات الأخيرة من سورة النحل بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم في غزوة أحد، وقد كان مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبيرا، حيث استشهد عمه حمزة عليه السلام ومثل المشركون به، فلما رآه رسول الله أصابه حزن عظيم، لذلك حتى قرر الانتقام من المشركين، فأنزل الله الآيات الأخيرة من سورة النحل مواسيا ومسليا له صلى الله عليه وآله وسلم، وقال تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم. نعم مستمعينا الفاضل، وقد حذف تبارك وتعالى في هذا الموضع نون الفعل فقال: ولا تكو، ولم يقل ولا تكن، ليتوافق ذلك مع حذف الضيق من الصدر. وبحذف النون خفف الفعل ليتناسب هذا الحذف مع تخفيف الأمر وتهوينه على نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أما آيات سورة النمل فليس فيها هذا التصبير والمواساة، والسياق فيها لا يدعو إلا كبير الصبر والاحتمال، لذلك بقيت النون في الفعل على الأصل، لأن الآيات نزلت في إنكار المشركين للبعث يوم القيامة، وهذا المعنى يناسبه مجرد نهي الرسول عن الحزن عليهم وعن الضيق من مكرهم، وذلك في قوله عز من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، آيات وأسرار، برنامج نحاول من خلاله الغوص في أعماق الأسرار الأدبية والبلاغية للبيان والتعبير في آيات الذكر الحكيم، من خلال الاستعانة بخبير البرنامج سعد الشحمان.
طيب حضرات المستمعين الأفاضل، الآن أترك الزميلة منار عبد الجبار مع ضيف هذه الحلقة، تفضل منار.
طيب نشكر الزميل أحمد، والآن نحيي ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور سعدي الشحمان.
نعم.
الأستاذ الجامعي،
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا دكتور سعدي. تحدثنا عن موضوع، عن الجانب الجمالي للحذف والذكر، نواصل. نعم. ونكمل الحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله.
نعم إن شاء الله سنحاول في هذه الدقائق القليلة المتبقية أن نكمل الحديث حول هذا الموضوع المهم الذي ذكرنا منه الاقتصاد اللغوي. نعم. أو يعني الإيجاز والاختصار اللغوي. هناك أيضا نقطة أخرى علينا أن نذكرها في هذا المجال، وهي المشاركة الفنية للقارئ، يعني. نعم. دفع القارئ إلى المشاركة في تفهم النص وتذوقه واكتشاف يعني المواضع التي حذفت من النص الأدبي بصورة عامة ومن القرآن بشكل خاص، لأن هذه الخصوصية تدفع القارئ إلى أن يكون في حركة ذهنية.
نعم.
وهذا هو في الحقيقة الآن، حتى الآن يعني في الوقت الحاضر، وهذا الأسلوب المتبع من قبل الأدباء.
نعم.
ولذلك نلاحظ أن الأدباء يلجؤون إلى بعض الأساليب التي تدفع القراء إلى مشاركتهم في استنتاج الحقائق واستنباط النتائج التي يتوخونها.
نعم.
نعم.
سؤالنا الثاني من حضرتك، أيضا في الحلقة الماضية تحدثنا عنه ولم نكمل الحديث حول. نعم. هذا الموضوع، بأنه ما هي أنواع الذكر والحذف، ولو سمحتم أن تذكروا لنا بعض الأمثلة.
نعم إن شاء الله إذا سمح لنا الوقت، نذكر من هذه المواضع التي يطالها الذكر والحذف، وخاصة الحذف. ذكرنا الكلمة والحرف، والآن نذكر الجملة أو عدة جمل. يمكن أن يعني يطول أو يطال الحذف عدة جمل في الكلام، وهذه في بالنسبة إلى القرآن الكريم يعني هذا الأسلوب يتجلى عادة في أسلوب القسم وفي أسلوب الشرط، بأن يذكر الله سبحانه وتعالى المقسوم عليه.
نعم.
ولكن جملة القسم لا نراها موجودة، لأن القارئ هو الذي يستنتجها، كقوله تعالى والفجر وليال عشر وإلى آخره، هل في ذلك قسم لذي حجر. بعد ذلك يقول ثم نجد أن يعني جملة القسم محذوفة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني عول على المتلقين والمخاطبين في استنتاج هذه الجملة. وقد نلاحظ أن هناك يعني أنواع أخرى من الحذف لا يسع المجال لذكرها.
إن شاء الله في الحلقات المقبلة بإذن الله سنتطرق لهذا الموضوع. ونشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا في الاستوديو،
وأشكركم على حسن الاستضافة.
يا أهلا وسهلا.
شكرا لك منار، ونتابع مستمعينا الأفاضل ما تبقى من هذا البرنامج.
نعم، شكرا لك أحمد، وبعد الفاصل إن شاء الله نعود لمستمعينا الكرام لتتمة هذا الموضوع.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. من الحروف التي وقع عليها الحذف والذكر في القرآن الكريم الياء في الفعل نبغي، فقد ذكر هذا الفعل مرتين، وهو في المرتين مرفوع، ولكن الياء مثبتة في آخره في المرة الأولى ومحذوفة منه في المرة الثانية. قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام عن كلام إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
ولكن هذه الياء أيها الإخوة والأخوات حذفت من الفعل في قصة موسى مع فتاه والخضر في سورة الكهف، في قوله تعالى قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فما حكمة إثبات ياء نبغي في سورة يوسف عليه السلام وحذفها في سورة الكهف مع أن الفعل مرفوع في الموضعين؟
نعم مستمعينا الأفاضل، يبدو أن إثباتها في الفعل في سورة يوسف هو جري على الأصل، وليدل على أن الذي يبغونه ويريدونه ويطلبونه مقصود ومراد لذاته، وهو الطعام الذي يريدون إحضاره من مصر، بدليل قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة على لسان إخوة يوسف هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. وهكذا فقد أثبت الياء في فعل نبغي، لأن بغية الإخوة وطلبهم كان طلب الطعام، فسبب رحلتهم إلى مصر هو إحضار ذلك الطعام.
وأما حذف الياء من الفعل في سورة الكهف في قوله سبحانه ذلك ما كنا نبغ، فقد كان لحكمة تتلخص في أن موسى أراد لقاء الخضر عليه السلام وارتحل إليه واصطحب معه فتاه ومعهما سمكة في السلة، وطلب موسى عليه السلام من فتاه أن يخبره عندما يفقد السمك لأنه سيجد الخضر في ذلك المكان. ونام موسى وفتاه بجانب الصخرة وبث الله الحياة في السمكة وذهبت في البحر وهما نائمان، ولما استيقظا نسي الفتى أن يتفقد السلة وسار مسافة فطلب موسى من فتاه أن يقدم الغداء، فأخبره الفتى أنه قد فقد السمك عند الصخرة وأنه نسي إخباره بذلك في حينه، واقترح عليه العودة إلى الصخرة. فصارحه موسى عليه السلام بأن العودة إلى الصخرة هو الذي كانا يبغيانه ويريدانه، لا لذاته ولكن ليجدا الخضرة هناك. وهكذا كان.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج آيات وأسرار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
ميزان الحكمة ميزاني.
قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى، العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان، خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع، فالجنة تزهو خير والنار جزاء العصيان،
عجمي النشأة أم عربي بالموت تساوت في الطلب، انظر وتأمل في القبر غطتهم بيض الأكفان،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان، الأجناس
هل تحصى أشكال الناس صور من شتى الأجناس،
لون أبيض أسمر أسود لا فضل لتلك الألوان، والخشية سر الإيمان، ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
ميزان الحكمة ميزاني والعدل بنهج القرآن،
الظلم سواد مذموم والنور رجاء الإنسان،
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وفي مثل من أمثاله الرائعة: مثلكم أيتها الأمة كمثل عسكر قد سار أولهم ونودي بالرحيل فما أسرع ما يلحق آخرهم بأولهم. والله مثل جميل رائع أيها الإخوة الكرام يضربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في حياتنا الدنيا وحياتنا الأخرى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أولئك الغافلين المشتغلين بالدنيا والمخلدين إليها والملتصقين بها الذين لا ينظرون لغيرها، لأن بعض الناس أيها الإخوة الكرام ما مخلي الآخرة في حساباته على الإطلاق. يدري أنه الآخرة سوف تقبل عليه ويقبل عليها، والدنيا ليست خالدة، يدري راح يموت، وأنه في يوم من الأيام سوف يحمل نعشه شاء أم أبى. وإذا حملت إلى القبور مشيعا فاعلم بأنك بعده ستشيع، مثل ما شيع الناس، الناس بعدين هم يشيعونك. وكل امرئ يوما سيركب كارها على النعش أعناق العدا والأقارب. الناس عموما هذا يقين، حتى الكافر يقول لك نعم أنا راح أموت، لكن بعض الناس على رغم يقينهم بالموت لا يلتفتون إليه، لا يتوجهون، منشغلين عن الآخرة، منصبين ومنكبين على الدنيا. نبي صلى الله عليه وآله وسلم يضربنا الأمثال حتى ينبهنا، يقول أنتم مثل العسكر، مثل الجيش الذي أمر فيه بالرحيل. تعرفون قطعات الجيش حتى في ذاك الزمان وفي هذا الزمان، في حالات الانسحاب، في حالات النقل، شيء ورا شيء تنتقل القطعات، ليس كذلك؟ فيقول أنتم مثل العسكر، مثل الجيش اللي رحل أوله، وأنتم أيضا نودي فيكم بالرحيل، يعني أنتم على استعداد أيضا مشمولين بالرحيل. غايته أن القطعة العسكرية الأولى مثلا والفوج الأول ارتحل قبلكم، لكن أنتم شنو؟ أيضا منادى فيكم بالرحيل وراح ترحلون ما وراءهم، وما أسرع أن تلتقوا بهم. صحيح هذا الفوج مثلا الأول سبقكم بالرحيل، لكن أنتم مضالين هنا، أنتم أيضا مشمولين بالرحيل، غايته راح ترحلون وراهم على إثرهم وما أسرع أن تلتقوا بهم، يكونها ساعات أو ربما أيام وراح تجتمعون معهم. كذلك أنتم يا أهل الدنيا مثل العسكر، نودي فيكم بالرحيل جميعا، سبقكم جماعة رحلوا، آباءكم، أجدادكم، أخوانكم، أصدقائكم، وأنتم أيضا على أثرهم وبهم لاحقون، وما أسرع ما تلحقون بهم. أعيد عليكم قراءة الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله، يقول مثلكم أيتها الأمة، يخاطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويريد ينبهنا من نومة الغافلين. مثلكم أيتها الأمة كمثل عسكر قد سار أولهم ونودي بالرحيل فما أسرع ما يلحق آخرهم بأولهم. كذلك أنتم سوف تلحقون بمن سبقكم فهم السابقون وأنتم اللاحقون، فكفاكم غفلة وكفاكم إعراضا وكفاكم انكبابا على اللذات وعلى الشهوات وتوجهوا إلى ذلك اليوم واستعدوا للرحيل وتزودوا الزاد لذلك السفر، رزقنا الله وإياكم السلامة في ذلك السفر الطويل. الحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار؟
مخافة
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا، يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه، حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد المئة في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
غيض من فيض.
فاليوم العلاء بن زياد طبع عليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا أكو دار بانيها إلى مرضى يسكنها. قال له الإمام: ليش ما تسكن الدار هاي؟ قال له: أكو بعض الناس ما عندهم بيت يقعدون بيه، أنا قاعد لي بدار ضخمة. قال له الإمام: اسمع، الأمور المعتدلة الله ما حرمها، إن الله لم يحرم مطعوما ولا ملما، طول في حدود الاعتدال، شي حرام ماكو، المحرم اللي بيه إشراف. قال له هذا أنت وتقول هكذا؟ شتى ليش ما تلبس؟ ما شوف هدومك شلونة، هاي هدومك، طعامك شلونة، قاعد لك بكوخ أنت، طيب ليش هكذا؟ قال له أنا غير أنت. قال له أنا إنما أصنع هذا لئلا يتبيغ بالفقير فقره. شنو معنى يتبيغ؟ يعني يقول له أنا رئيس، ولما أكون رئيس الناس فاك عيونها إلي، لما يشوفوني أتقلب في أحضان النعيم وواحد قاعد بالكوخ يقول هذا مو مجتمع، هذا غابة. المجتمع لازم أكون بيه كفاية لأفراده. قال له أنا أريد لا يصير عند الناس حساسية ممن يمثل دينهم وإسلامهم، وإلا الله عز وجل ما حرم مطعوما ولا حرم ملبوسا قط. الباري عز وجل ما طول في حدود الاعتدال، ما طول في حدود الاعتدال أكون أنا أبدا ما كل شيء محرم، لكن إذا طلع عن حدود الاعتدال انتهى الأمر إلى هالمشكلة اللي قلت لك، كثرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. هاي حصلت في أيام آدم. شنو اللي حصل شلون؟ يعني دولة كثرة وأولادها وبعدهم الوسائل مو متيسرة. أول صنعة الزراعة، اشتغلوا يزرعون، مو كل واحد يحصل له قطعة أرض صالحة مثلا، جوز لعله أكو نقص بالمياه، مخصبات ما كان أكو مثلا للزراعة، حتما صار أكو نقص بالسلع، صار الرغيف عليها صراع. نبه، الرغيف يصير عليها صراع، وإذا صار صراع شو يصير؟ يصير تنافس شديد. أنت ملاحظ هذا اللي ينولد في بيت من البيوت الغنية رأسا يفتح عينه يلقى قدامه 5-6 أشكال طعام، حتى ما إلى خلق ما يشتهي يأكل الطعام ولا يهتم له، لكن إذا 5-6 ويتعار كلهم على الشمر رغيف خبز ويا على مرقة شوية، ها تلقى الواحد من عندهم باشط، ها يلهب المدري شنو. تأمل هذا اللون يلعب دوره، يلعب دوره حتى في التربية، ينعكس حتى على التربية. من الناحية ذول أولاد آدم لما تكاثروا والأمور الزراعية كانت آنذاك بدائية وما في الحياة قليل، الأرض ما هالقد معطاء، صار صراع، صار الصراع على من؟ على لقمة العيش، كل واحد يريد يأخذها ينتزعها من فم الثاني. شو يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول ومن لم ير الدنيا فإني رأيت وشيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب أمهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلاب. إذن سبب الصراع، سبب الاختلاف، هو أولا زواج أولاد آدم، وثانيا صار الصراع على رغيف العيش، وثالثا بدأت العلائق تتعقد. شلون يعني بدأت العلائق تتعقد؟ يعني أنت ملاحظ هذا اللي بالصحراء قضايا محدودة، عند الشمراس غنم يعيش بيها أو عند قطعة أرض يزرعها، هي علايقة مو معقدة. إذا أجى إلى مجتمع مدني شوية متعقد تكون علايقة متعقدة. شلون؟ يعني عند مقعد للدراسة أو ما عند مقعد للدراسة، يعني في طريقة للعمل أكو واحد يزاحمة لو ماكو واحد يزاحمة، تنافس متعددين مثلا، شغلة واحدة يشتغلون بها 100 واحد، هذول 100 واحد عملهم واحد بطبيعة الحال يصير بيناتهم تنافس، تنافس يؤدي إلى الحقد، يؤدي إلى الاختلاف، تتعقد مشاكل الحياة، تكثر، وإذا كثرت تعقدت، وسر تعقد المشاكل يؤدي إلى النتيجة.
فلا تفرح ولا تأسى، يا الأيام دائرة، فلا تفرح ولا تأسى، وكن بالله ذا ثقة، فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به، والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها.
العاشرة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خادل عبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. جيش الاحتلال يكثف غاراته في غزة وارتقى أكثر من 50 شهيدا منذ فجر اليوم. القوات اليمنية تفرض حظرا بحريا على ميناء حيفا وتقول أنه أصبح ضمن بنك أهدافها. وبريطانيا وفرنسا وكندا يؤكدون اتخاذ إجراءات ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يوقف هجومه على غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. كثف جيش الاحتلال غاراته منذ ساعات الفجر الأولى اليوم خاصة على مدينة غزة ووسط القطاع، وارتكب مجازر جديدة حيث أفادت مصادر طبية بسقوط أكثر من 50 شهيدا منذ فجر اليوم. وارتقى 12 شهيدا في قصف على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، كما استشهد 15 شخصا بينهم أطفال أثر قصف إسرائيلي استهدف محطة للبترول غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. هذا وسقط 7 شهداء بينهم نساء وأطفال في